أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن تدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمة إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
أيها البشر الأتقياء التائهون في هذا العالم، لما هذا التيه من أجل معشوق واحد؟ لما تبحثون عنه في هذا العالم؟ ابحثوا عنه في دخائلكم، فما أنتم سوى ذلك المعشوق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أطلعناكم في الحلقتين الماضيتين من مسلسل سر العشق على أن بهاء الدين ولد والد مولانا جلال الدين الرومي اضطر أخيرا لمغادرة بلخ إثر سعي السعاة، منهم الإمام فخر الدين الرازي عند سلطان خوارزم، والتوجه نحو نيسابور لينطلق منها إلى بغداد ومكة لزيارة بيت الله الحرام، ومن ثم إلى بلاد الروم ليستقر في مدينة لارندا بالأناضول. وفي سن 18 يرغبه أبوه الملقب بسلطان العلماء بالزواج من جوهر خاتون، ابنة الخواجة لالة أشرف الدين السمرقندي من علماء وعرفاء المدينة. وبعد حين يدعو السلطان علاء الدين كيقباد والد جلال الدين إلى الحضور في مدينة قونية مركز حكومة السلجوقيين، فيلبي دعوة السلطان برفقة أفراد عائلته ويصل إلى قونية ليقوم السلطان باستقباله والترحيب به عالما معززا مكرما. إلا أن ذلك لم يدم طويلا فيتوفاه الأجل المحتوم. والآن ندعوكم للاستماع إلى باقي الأحداث في هذه الحلقة من مسلسل رجال من بلاد فارس، فكونوا معنا.
يا جلال الدين.
نعم.
أرجو ألا تطيل الحزن على أبيك بهاء الدين ولد، وهو اليوم يرقد في جنة الخلد عند رب كريم.
صحيح أن السلطان المعظم قد أعز والدي وأحسن مراسم دفنه ومثواه بحضور لفيف من كبار علماء المدينة وعرفائها، وأطعم أهلها خير إطعام، إلا أن حزن فراقه ما زال يخيم على حياتي كلها.
رغم أن معرفتي بالمرحوم سلطان العلماء لم تدم أكثر من سنتين، غير أنني لا أتوقع أنه يرتضي لك بإدامة هذا الحزن علي. يا جلال الدين.
نعم.
ثمة دعوات كثيرة تريدني يوميا وهي تحثك على إقامة مجلس البحث والدرس الذي كان والدك سلطان العلماء يديره قبيل وفاته، وأرى أنك خير من يقوم بذلك.
أرى أن السلطان المعظم يثق بي أكثر مما أنا عليه، فضلا عن أن لتعللي وانشغالي عنه سببا آخر.
وما هو ذلك؟
لقد أوصاني أبي قبيل رحيله بقدوم أحد مريديه إلي ليقوم بتربيتي وإعدادي وإرشادي، وهو سيد حسني يدعى برهان الدين محقق الترمذي.
ألم يخبرك المرحوم والدك بزمن قدوم هذا السيد الجليل؟
كلا، إنه لم يخبرني به، ولكني كنت أتوقع وصوله خلال يومين أو ثلاثة.
أخشى أن يطول أمد قدومه إلينا ولم تعقد جلسات الدرس، فيحرم مريدوه ومحبوه الأوفياء من الحضور فيها والتلمذ على يدي السيد الجليل الذي أوصاك به أبوك سلطان العلماء. أرى أن تبادر بعقد جلسات الدرس والبحث ريثما يدخل علينا ذلك السيد الذي أوصاك به والدك.
نعم، سمعا وطاعة مولاي السلطان، الأمر أمرك. يا أصحابي، اسمعوا، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله كيف ومتى يسود أمتك الخور والضعف؟ قال صلى الله عليه وآله: حينما شرعت بالفساد وتخلت عن لباس التقوى الذي يزهر في الكونين، ما إن يرتفع لهيب المعاصي حتى يحرق لباس التقوى في العليين، ويبيد ذلك اللباس المحمدي الزاهي فتغرق الأمة في بحر من الضعف والخور المميت. ثم عادوا وسألوا وقالوا: يا رسول الله، حينما تحرق نار الذنوب والمعاصي هذا القماش واللباس، فنكون بذلك قد خسرنا التجارة وفقدنا الزبائن ولم نحصل على أكياس مليئة بالأموال والأرباح. يتأمل الرسول صلى الله عليه وآله ويقول: هذه هي سنتي في الحياة، فلو عدل البعض من أبناء أمتي عن السبيل السوي ووطئت أقدامهم أرضا مزروعة بأشواك الذنوب لأصيبوا بجروح بليغة. فتيقنوا حينئذ أنهم أخطأوا الطريق، ولكنهم في تلك الحالة إن تأملوا جيدا والتفتوا إلى كل جانب في طريقهم لا ريب أنهم سيرون بأم أعينهم العلامات والركائز التي وضعتها لهم على طول الطريق دون أي صرخة وضجيج، وهي علامات من الحجر والأعواد كي يهتدي بها المسافرون والتائهون في الوديان والصحاري. وما هذه إلا سنتي في الحياة. السيد برهان الدين، هذا أنت يا أيها السيد
جلال الدين؟ أهلا، أهلا بك. أهلا،
أهلا، أهلا وسهلا بك، فقد انتظرتك طويلا.
وأنا أيضا أبحث عنك منذ زمن طويل.
تفضل.
كنت صغيرا جدا يا جلال الدين حينما أمرني والدك سلطان العلماء بهاء الدين ولد بالمكوث في البيت 40 يوما معتكفا لأبلغ أخيرا سلوك الشهود وأرى في سيري وسلوكي وفي عوالم الغيب ما لا أستطيع وصفه والبوح عنه.
بعد مغادرتك مدينة بلخ لم يتفوه أبي باسمك قط إلا قبيل رحيله. رحمة الله عليك.
أنا لم أكن بحجم ما قد رأيت في السير والشهود، فعدت إلى ترمث واخترت العزلة فيها لبعض الوقت حتى بلغني نبأ مهاجرة بهاء الدين ولد مدينة بلخ. لقد كنت في اجتماع أعظ فيه الناس وإذا بي أشعر بألم في صدري وبصوت لبهاء الدين ولد يرن في أذني، فتركت الديار رغم تيقني برحيله إلى عالم البقاء ليكون اليوم هنا واقفا إزاك.
وكما أسلفت فإن أبي لم يذكرك في حياته سوى قبيل مماته، وقد أوصاني ببعض الأمور، منها أن السيد برهان الدين قريبا يصل إليك ليهم بإعدادك كما هممت أنا من قبل. إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحم الله أباك.
رحمة الله.
قل لي من حضر جنازة أبيك وأقام صلاة الميت عليه؟
طلب أبي في تلك الليلة أن أدعو الشيخ صدر الدين القنوي ليقيم الصلاة عليه عند مماته، وحينما وصل الشيخ إلى دارنا كان قد مضى على وفاة أبي حوالي ساعة.
رحمة الله عليه.
أيها السيد الجليل.
نعم.
أشهد الله كم أنا اليوم مبتهج برؤياك وأنا بين يديك كما أوصاني به أبي.
يا بني.
نعم.
أمهلني أياما معدودات حتى أختبرك في بعض العلوم والفنون وأرى فيك ما تحمل من علوم الدين وعلوم اليقين.
كلي أذن صاغية لأوامرك أيها الشيخ.
بارك الله فيك. بارك الله.
يا جلال الدين.
نعم.
أرى أنك عازم على السفر ولم تخبرني بشيء عنه من قبل.
سيدتي خاتون، أنا كذلك لا أعلم بوجهتي أبدا، في حين أن السيد برهان الدين أمرني بالاستعداد للسفر، هذا ولا غير.
ماذا؟ أما قال لك السيد برهان الدين ماذا سيكون مصيري في غيابك؟
سيدتي، أنا أعلم الآن بما يدور في خلدك، ولكن أذكرك بأمر واحد، ألا وهو أنك كنت تعلمين بادئ ذي بدء أن حياتي لن تكون هادئة كسكون الماء في الحوض.
أنا أفهم ما تقوله يا جلال الدين، وأعلم بمشاعرك وهواجسك قدر المستطاع، إلا أنني أرى نفسي عاجزة عن فهمها بعض الأحيان.
وهذا هو الحين الذي تتذرعين فيه لصغر سن ابننا سلطان ولد، ولكن يا سيدتي كوني على يقين بأن الراحة ستحالفك في هذه الدار خلال بقائي فيها أو عند غيابي عنها، لأنني سأترك لك فيها كل ما أملك من مال وكل ما يصلني من دار الإمارة، وأنا ما زلت تلميذا صغيرا في مدرسة حبك. إذن دعيني ألبي ما طالبني به أبي، ويهم في إعدادي السيد برهان الدين محقق الترمذي.
أطلب عفوك يا جلال الدين، فأنا ما كنت أنوي إزعاجك أو ضجرك، لكن شأني شأن باقي النساء. أشعر بالحزن ويعتصر قلبي ألم كلما تقرر السفر إلى أفاق بعيدة.
يا سيدتي، حاولي أن تبعدي عنك هذا الحزن، فالسيد برهان الدين على وشك القدوم إلينا، في حين أنني لم أهيئ زاد الطريق والسفر بعد. أترين كيف أن ولدي هذا يؤيدني بضحكته الحلوة؟
نعم.
ويشاطرني الرأي.
يا إلهي، فديتك يا ولدي.
يا جلال الدين، يا جلال الدين، أما زلت في البيت؟
أجل أجل يا سيد برهان الدين.
تفضل تفضل بالدخول، تفضل.
السلام على السيد برهان الدين.
وعليك السلام يا بنيتي. كيف حال هذا الرجل؟
إنه بخير يا سيدي. عن إذنك، أنا ذاهبة لأترك المجال واسعا أمامكم.
في رعاية الله يا بنيتي.
تفضل. يا سيدي، كل أذان صافية لك.
اسمع يا بني.
نعم.
لما دعوتك للسفر لما رأيت فيك من فنون القال ما لا يحملها أحد، حتى أنك بت اليوم تفوق أباك الشيخ بهاء الدين ولد
رحمة الله عليه
في علوم الدين واليقين، رغم أنه كان من فطاحل زمانه، لأنني اليوم أريد لك كل النجاح في علوم الحال أيضا، لتصبح حقا خير خلف لخير السلف.
يا مولاي، اجعلني مريدك يا شيخ.
يا جلال الدين، لقد آن الأوان كي تتوجه نحو بلاد الشام لتطلع في علم الظاهر، وأنا سأرافقك في هذه الرحلة حتى مدينة القيصرية، ومن ثم تتوجه صوب مدينة حلب لتتزود من مناهل أساتذتها في دروس أحكام الفقه والحديث، لأنها تحتضن ومعها دمشق لفيفا من علماء خراسان وبلاد ما وراء النهرين، فروا من بطش الحكام المول.
ترى يا شيخ، على يد أي من علماء الشام ينبغي أن أتلمذ؟
ستدخل المدرسة الحلاوية في حلب، ويشرف عليها العالم الجليل السيد كمال الدين ابن العليم، وهو اليوم علامة عصره في المذهب الحنفي.
نعم، أمرك يا شيخ.
المدرسة الحلاوية هذه كانت كنيسة كبيرة للبيزنطيين، وقيل إن السيد المسيح وحواريه سكنوها برهة من الزمن. وبعد أن تم فتح حلب في الحرب الصليبية تحولت إلى مسجد للمسلمين، ومن ثم يا مولانا إلى مدرسة سميت فيما بعد بالمدرسة الحلاوية.
حضرة الشيخ، يا حضرة الشيخ.
ما بك يا يوسف؟
والله يا شيخ لا أدري لمن ألتجئ ومن أفعال الطالب نصر بن أحمد هذا.
وما به يا ترى؟
قلت له ما دمت لا تنوي مساعدتي في حرث أرض هذه الحديقة دعني أحرثها وحدي، إلا أنه عاكسني،
أخذ
المسحة وباقي وسائل الحرث والزرع ورحل.
أترى يا جلال الدين؟
عجب،
كيف أننا نواجه مشاكل الحرث والزرع فضلاً عن دراسة الأحكام والأحاديث؟
عجب.
والآن أنت يا جلال الدين، حاول أن تعالج لهم هذه المشكلة. أريد أن أتعرف على كيفية عملك من خلال حكمك بحل المشكلة الطارئة، ثم عد إلى الحجرة وأخبرني بنتيجة فضلك للمشكلة.
نعم يا ابن عديم. يا يوسف، ما بك؟ ما بك؟ وضح لي تفاصيل ما قد جرى لك.
قبل أيام أمرنا شيخنا ابن العديم، أقصد أنا والطالب نصر بن أحمد، بحرث الحديقة الخلفية لهذا المبنى كي نبذر فيها شتى صنوف الخضار، إلا أن نصرا أخذ منذ ذلك اليوم يتضرع هاربا من المشاركة في العمل، بحيث إن أيام عملي في الحديقة إلى يومنا هذا بلغت 10 أيام مقابل 3 له.
طيب، استمر في الحديث ونحن نذهب إلى الحديقة كي أتفقدها عن كثب. ولكن يا يوسف،
نعم،
أرى أنك ستجني ثمار أتعابك إن دخلت مع نصر بن أحمد في وئام وسلام.
ليس بيننا أي خصام حتى أدخل معه في وئام يا مولاي الشيخ. لو كان على عهده معي في حرث الأرض لما حدث هذا الضجر بيننا أصلا.
أين كنتما تضعان وسائل الزرع والحرث؟
في ذلك المخزن الصغير.
حسنا يا يوسف،
نعم،
اذهب إليه الآن وابحث عنها في جميع زوايا المخزن مرة أخرى بدقة وإمعان.
لا جدوى من ذلك يا شيخنا جلال الدين.
عجبا.
ولكن طالما دعاك شيخنا برهان الدين إلى النظر في الخلاف بيني وبين نصر بن أحمد، فأنا سأمتثل لطلبك.
رغم أن الخلاف بينهما عابر ولا يتطلب جهدا كبيرا لفضه، إلا أن القضاء وإصدار الحكم بشأنه أمر مهم وفي غاية الصعوبة. يا الله،
يا إلهي، يا شيخ، تكاد الحيرة تقضي علي يا شيخ.
ماذا؟
قبل ساعة لم تكن وسائل الحرث والزرع في المخزن، غير أنني الآن وجدتها في مكانها.
ربما أخذها شخص آخر وأعادها لمكانها بعد أن أنجز عمله.
كيف يمكن؟ أظن أنه كما تقول يا شيخ، فأنا تسرعت في أمري.
هيا هيا يا يوسف، نذهب نتجول في الحديقة. هيا.
لا.
يا حضرة الشيخ ابن عديم.
نعم نعم يا جلال.
بينما كنت أتجول في الحديقة برفقة الطالب يوسف، وإذا بنصر بن أحمد انضم إلينا.
حسنا.
ما رأيت فيهما هو أن قوتهما ومدى قدرتهما على العمل في الأرض وحرثها أو زرعها لم تكن متساوية.
عجبا.
رغم ذلك كله طلبت منهما المشاركة في العمل، شريطة أن يبتاع بذور الخضار من مالهما الخاص.
حسنا.
ومن ثم يقومان ببيع الخضار للمطبخ الخاص بالمدرسة، وأظن أنهما قد وافقا على ذلك.
حسنا يا جلال الدين، أتصور أنك علمت جيدا بأن القضاء يعني إقامة السلام والصلح بين طرفي النزاع عبر العدالة والنزاهة في العمل. إذن
نعم،
اذهب الآن إلى حجرتك لأراك غدا في المدرسة بإذن الله.
يا الله،
ما أصل.
أدعو الله أن يسدد خطاك يا شيخ ابن عديم ويطيل في عمرك. في أمان الله.
في أمان الله. في أمان. وبناء على هذا نرى الإمام علاء الدين الحنفي يقول في كتابه ميزان الأصول إن أصول الفقه هي في حد ذاتها فرع لأصول الدين.
أراه اليوم يؤكد على كليات الأمر تأليفها. وكأنه يريد تبيين الفقه لصغار الطلاب.
صحيح ما تقول، ولكن لا تنسى أن أساس معلوماتنا يبنى على هذه الكليات.
تأليفات علم أصول الفقه يخص المعتزلة وأهل الحديث، وكلاهما يخالفاننا، إذن لا يمكن الثقة بهما.
يا جلال الدين، حينما كان الشيخ يفسر لنا يوم أمس آيات من كتاب الله،
قد
لم أفهم منه شيئا، وبخاصة هذه الآية المباركة
ورصينة.
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
يبدو أن مركب هواك ليس على سكينة وقرار. أخشى أنك غدا ستسألني عما تحدث به شيخنا هذا اليوم. لقد قال الشيخ بلسان فصيح وجلي يا عزيزي يوسف، حذاري أن يقوم هذا العشق الدنيوي الغدار الفاني بإغرائك وإغوائك.
أتمازحني يا جلال الدين أم تسخر مني؟
لا،
ليس كما تتصور. فما قلته لك إنما هو فهمي من تفسير الشيخ للآية المذكورة.
حسنا.
وبما أن أصحاب هذا الرأي لم يطلعوا بدقائق الأصول والقضايا العقلية، فإن رأيهم في جوانب منه يتفق مع رأي المخالفين لنا.
حقا إني أغبطك يا جلال الدين.
لما تقول هذا يا يوسف؟
أنت حقا خير طالب لخير معلم، حتى أنني بدت أتصور أن الشيخ يرجح بعض كلامك على كلام أورده من قبل.
أنوي الآن تعريفك.
لقد اخترت ذلك بين بني البشر، وقد اشتريته
خلال الأيام
إثر جهالتي وأنانيتي، واخترته لنفسي فمنحته صفات حسنة وجميلة، ورأيت فيه من يليق أن يخدم ويطاع.
ما تقوله عين الصواب، رغم أني لم أفهم منه إلا القليل.
كبار فقهاء الأحناف في القرن الثاني للهجرة، ويحوي 22 فصلا.
يا جلال الدين،
ماذا؟
هل تنوي العودة إلى قونيا بعد الانتهاء من درس الشيخ؟
ما زال أمامي طريق طويل. أنوي المغادرة إلى دمشق بغية التلمذ على الشيخ الكبير محي الدين العربي.
طيب.
فضلا عن الغور في كتاب الهداية لأبي حسن برهان الدين المرغناني، وذلك على يد أحد علماء دمشق، وهو سعد الدين الحموي.
نعم.
أو العالم الكبير عثمان الرومي. كما أن صدر الدين القنوي.
نعم.
وأحد الدين الكرماني يتواجدان اليوم في دمشق.
حقا إنك تواجه طريقا طويلا يا جلال الدين. أعتذر منك، فقد حرمتك من الاستماع إلى كلمات الشيخ، رغم أنها بالنسبة لك ليست جديدة.
ماذا تقول؟ في الإعادة.
والسلام عليكم. طيب. ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام القسم الثالث من حكاية مولانا جلال الدين البلخي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. تابعونا في الحلقة القادمة لنواصل حكاية هذا الرجل العظيم من بلاد فارس.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
الله 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 الله
الله الله حي واحد أحد، الله لا بدء ولا أمد، الله رب قائم صمد، الله لم يولد ولا يلد،
الله 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 الله
الله لا خلق يعادله، الله لا إنس يجادله، الله لا جن يقابله، الله لا شيء يماثله،
الله 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 الله
الله وحده يعطينا المدد، الله لا أشرك به أحدا، الله آتي كلهم فردا، الله أحصى وعدهم عدا،
الله 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 الله
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في برنامجكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ هذا اللقاء بفقرة الإمام أمير المؤمنين علي في الكتب المقدسة.
مستمعينا الأفاضل، لقد بشرت الكتب المقدسة من قبل بخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن مخالفي الإسلام لم يظهروا هذه الحقيقة، بل قد سعوا ويسعون إلى إخفائها. مثلا يوجد في الإنجيل صحيفة غزل الغزلان طبع لندن سنة 1800 للميلاد الباب الخامس كلام غير صريح للنبي سليمان عليه السلام حول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام إلى أن يصرح النبي سليمان في ختامه بعبارة خلو محمد
ومعناها هو صديقي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في سائر نسخ الإنجيل التي طبعت بعد عام 1800 للميلاد قد حذفت عبارة خلو محمديم منها، وكذلك لفظة إيليا أو إيلي أو آليا فقد ذكرت في الكتب المقدسة السابقة، ويسعى المعاندون إلى إثبات أن المراد من ذلك اللفظ هو الله أو إلياس أو المسيح أو يوحنا وليس عليا. ولكن بعض رجال الدين المسيحيين المنصفين الذين كتبوا تحقيقات حول لفظة إيليا أو إيلي أو آليا قد أذعنوا للحقيقة وصرحوا بها بعدما تجردوا من ثياب التعصب البالية.
كتب أحدهم في هذا الموضوع فقال: لا تستعمل كلمة إيليا أو إيلي في اللغات العبرية القديمة بمعنى الإله أو الله، بل يظهر أنه سوف يأتي في الزمن المستقبل أو آخر الزمان رجل يدعى إيليا أو إيلي، وأن المراد من اسم إيليا أو إيلي أو آليا هو ذات أمير المؤمنين المقدسة التي هي أعز الناس وأجلهم عند نبي الإسلام وكذلك عند سائر الأنبياء السابقين، حيث جعلوه وسيلتهم إلى الله تعالى.
وقد ذكروا تضامنه مع خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، وجاء على لسان النبي داود عليه السلام قوله: إن إطاعة ذلك العظيم الذي اسمه إيلي واجبة، وأن الامتثال لأوامره يصلح كافة الأعمال الدنيوية والأخروية. وتلك الشخصية العظيمة أيضا تسمى حيدر، هو معين الضعفاء وملجأهم وأسد الأسود وذو قدرة فائقة، ومولده يكون في الكعبة. هذه الجمل قد نقلت من نسخة قديمة جدا من الزبور.
ما قيل
في الإمام علي عليه السلام.
صعصعة بن صحان من أصحاب الإمام علي ومن المولعين بحبه، وحينما وقف على قبره وضع يدا على قلبه واليد الأخرى كان يضرب بها رأسه ويكيل التراب عليه ويقول: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، وهنيئا لك يا أبا الحسن، فلقد طاب مولدك وقوي صبرك وعظم جهادك وظفرت برأيك وربحت تجارتك، فأكرمك الله بجواره وألحقك بدرجة أخيك المصطفى، فأسأل الله أن يمن علينا باقتفاء أثرك والعمل بسيرتك، لقد كانت حياتك مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، ولو أن الناس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكن آثر الدنيا على الآخرة.
وهذه سودة بنت عمار الهمدانية التي وقفت موقف الرجال بكل شموخ أمام معاوية، تمدح عليا وتشيد بمناقبه وفضائله ومزاياه، ثم قالت: صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا. وعندما سألها معاوية لما أحببت عليا ونصرته في حروبه، قالت: لقسمته بالسوية ومحبته للرعية وحبه الأرامل والضعفاء، ولم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله الدنيا التي شغلتك.
الإمام علي عليه السلام
والقضايا العلمية.
جاء في كتب أصحاب الرواية أن اليهود لما سمعوا قوله تعالى في سورة الكهف الآية 25: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قالوا: نحن لا نعرف 9 سنين من أين جاءت. ذكرها رهط من المفسرين كالزجاج وغيره أن جماعة من أحبار اليهود أتت المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ما في القرآن يخالف ما في التوراة، إذ ليس في التوراة إلا 300 سنين. فأشكل الأمر على الصحابة فبهتوا، فرفع الأمر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: لا مخالفة بين القرآن والتوراة، إذ المعبر عنه عند اليهود السنة الشمسية، وعند العرب السنة القمرية، والتوراة نزلت على لسان اليهود، والقرآن العظيم عن لسان العرب، و300 من السنين الشمسية تعادل 309 من السنين القمرية.
مستمعين الأعزاء، يقول السيد هبة الدين الشهرستاني مؤلف كتاب علم الهيئة: اتفق علماء الفلك أن السنة الشمسية 365 يوما و5 ساعات، بينما السنة القمرية 354 يوما، فيكون الفرق بين السنة الشمسية والقمرية 11 يوما وبضع ساعات. وبعد الحسابات والتدقيق يظهر أن كل 100 سنة شمسية تعادل 103 سنين قمرية، وقريبا من 20 يوما، وأن 300 سنة شمسية تزيد على القمرية 9 سنين وقريبا من 2 شهر، والشهور لا سيما القليلة لا تراعى عندما تحسب القرون أو مئات السنين. وهذه الحقيقة العلمية بهذه الدقة لم تكن تعرف في عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع ذلك فقد أوضحها الإمام وأجاب أحبار اليهود وأقنعهم بأن لا خلاف ولا تناقض بين التوراة والقرآن. من كلمات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام:
قال عليه السلام: وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. وأوصى عليه السلام محمد بن أبي بكر قائلا: ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه. وقال عليه السلام: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر، ويزدجر مزدجر. وأيم الله ما كان قوم قط في خفض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد.
وفي هذا المعنى قال سلام الله عليه: قدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد.
قال دعبل الخزاعي في مدح الإمام علي عليه السلام: فمن قصيدته التائية التي أنشدها عند الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام اخترنا ما يلي:
ولو قلد الموصى إليه أمورها لزمت بمأمون من العثرات. أخا خاتم الرسل المصفى من القذى ومفترس الأبطال في الغمرات، فإن جحدوا كان الغدير شهيده وبدر وأحد شامخ الهضبات. وآي من القرآن تتلى بفضله وإيثاره بالقوت في الكربات. ملامك في أهل النبي فإنهم أحباي ما داموا وأهل ثقاتي. تخيرتهم رشدا لنفسي لأنهم على كل حال خيرة الخيرات. فيا رب زدني في هواي بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. سأبكيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات.
بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الدوحة العلوية،
إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي وللحق قرب رحاه يدير. علي سبيل الإله العليم ووارث علم جديد، علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول، لذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحير. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته، مذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل ما أنعم، وأزكى صلاته على النبي المكرم وعلى آله هداة الأجيال والأمم. أخواتنا الأعزاء المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم في رحاب القرآن الكريم وآية أخرى من آياته الشريفة وتسمى بآية الكلالة، وهي قوله تبارك شأنه في آخر سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. وقد وردت كلمة الكلالة مرتين في هذه الآية الشريفة التي تلوناها على مسامعكم الكريمة أيها الأخوة الأفاضل، وفي أوائل سورة النساء كذلك في قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ